أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة في سلسلة مباحث العادل، والنقطة الرابعة خصصة لبحث آثار ونتائج الاعتقاد بالعدل. بناء على الاعتقاد بالعدل الإلهي وأن الله سبحانه وتعالى عالم عادل لا يجور ولا يظلم، لا يترك ولا يخل بالواجب ولا يفعل القبيح، بناء على هذا الاعتقاد بالعدل الإلهي تترتب مجموعة كبيرة من الآثار المهمة في مجال التشريع وفي مجال التكوين والإفاضة الوجود. لذلك نشير في هذه النقطة من السلسلة أو نتوقف في هذه النقطة من السلسلة للحديث عن بعض الآثار المترتبة على الاعتقاد بالعدل الإلهي، يرتبط بعضها جانب التشريع، عادل في تشريعه سبحانه وتعالى، ويرتبط بعضها الآخر بجانب التكوين والإفاضة الوجودية، وجانب التكوين والإفاضة الوجودية والهداية الوجودية أيضا عادل ويترتب على ذلك آثار. وهذه الآثار في جانب التشريع وكذلك في جانب التكوين، كل هذه الآثار عفوا ترتبطان بصفة العدل وصفة الحكمة، لأننا سابقا بينا اصطلاحات الحكمة وأنه في بعض الحالات بعض الاصطلاحات يكون العدل مرادفا للحكمة. لذلك هنا لما نتكلم عن آثار ونتائج الاعتقاد بالعدل فهذه الآثار تعم صفة الحكمة كذلك. النتيجة الأولى أو الأثر الأول المترتب على الاعتقاد بالعدل الإلهي هو مسألة المعاد ويوم الحساب. من أهم الآثار المترتبة على الإيمان بالعدل الإلهي هو الإيمان بالمعاد ويوم الجزاء ويوم الحساب، وذلك أننا بعد الإيمان بالحسن والقبح العقليين، وأن المراد من الحسن والقبح هو ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، وأن الذي ينبغي فعله يستحق فاعله المدح، وأن الذي لا ينبغي فعله يستحق فاعله الذم. حينئذ فما دمنا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى عادل قادر على إنزال العقوبات المناسبة ثوابا وعقابا، وأنه سبحانه وتعالى لا يجد أو لا يوجد ما يحول بينه وبين إنزال العقوبات بالمجرمين وبالظالمين، ولا يوجد مانع يحول بينه وبين إعطاء الثواب ومكافأة المحسن على إحسانه، وبعد الإيمان أن الله سبحانه وتعالى من خلال الرسالات ومن خلال النبوات ومن خلال التشريعات التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام قد أكد سبحانه وتعالى على هذه القيم الحسنة، وأكد على الالتزام بها، ونهى عن القبيح، وشدد على ضرورة تركه. حينئذ من الطبيعي جدا سوف نستنتج أنه سبحانه وتعالى بما أنه شدد الأمر على الحسن والقبيح وعلى الإتيان بالحسن وعلى ترك القبيح توعد بالثواب وبالعقاب، حينئذ نستنتج أنه سبحانه وتعالى سوف يجازي المحسن على إحسانه، وسوف ينتصف للمظلوم من ظالمه، وسوف يعاقب المسيء على إساءته. فنستنتج من ذلك أنه ماذا؟ أنه سبحانه وتعالى قادر على العقوبة، ولا يوجد مانع يحول بينه وبين إنزال العقوبة وبين إعطاء الثواب، بعد أن أكد سبحانه وتعالى على ضرورة الالتزام بالأمور الحسنة وعلى ترك الأمور القبيحة. لكن في الوقت نفسه نلاحظ من جانب آخر أن هذا الجزاء لا يتحقق في هذه الحياة، فنحن نجد أنه في هذه الحياة الجزاءات والثوابات التي تحدث عنها الأنبياء عليهم السلام، والتي تحدث عنها الله سبحانه وتعالى بواسطة رسالاته والنبوات والأنبياء والرسل، نجد أنها غالبا لا تتحقق في هذا العالم. وبالتالي بما أن تضييع كل هذه الجزاءات وكل هذه العقوبات ظلم قبيح، والله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب، حينئذ نستنتج أنه لا بد أن يوجد هناك يوم يجازي فيه سبحانه وتعالى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. في ذلك اليوم يجد فيه الظالم، يجد فيه المجرم جزاءه العادل على الظالم الذي أفلت من العقوبة في هذه الحياة، وعاش على دماء الآخرين، استبد وتسلط على الآخرين، وانتهك كل الحرمات، وفعل كل القبائح، وانتهك الدماء والأعراض والأموال. نستنتج أنه هذا الذي أفلت من العقوبة في هذه الحياة لا بد أن يوجد هناك يوم يجازى فيه ويعاقب فيه على كل هذه الظلامات وعلى كل هذه الجرائم التي قام بها في هذه الحياة. كذلك ذلك الإنسان المجهول، ذلك الإنسان المضطهد الذي قدم وضحى وتفانى في سبيل العدل وفي سبيل الإحسان وفي سبيل قيم الخير، وكان مع الأنبياء ومع خط الأنبياء وضحى بنفسه وبكل ما يملك ولم يقطف ثمار تضحيته في هذه الحياة، أيضا سوف يجد ثوابه وسوف يجد جزاءه الذي يستحقه في ذلك العالم. إذن في ذلك العالم نستنتج من خلال الإيمان بالعدل الإلهي أنه لا بد أن يوجد هناك يوم، لا بد أن توجد هناك نشأة أخرى يجازى فيها المحسن على إحسانه، ويجازى فيها المسيء على إساءته. هو يوم الذي يعبر عنه بيوم القيامة ويوم الجزاء ويوم الحساب والمعاد، هو يوم تتجسد فيه كل هذه القيم الحسنة والقبيحة، فيعاقب سبحانه وتعالى على القبيح ويجازي ويثيب على الأمور الحسنة وعلى الطاعات. ومن دون وجود مثل هذا اليوم للجزاء والحساب للثواب والعقاب، لا يبقى معنى لكل هذه القيم، ولا معنى للتأكيد عليها من قبله سبحانه وتعالى، ولا معنى لإرسال الرسل وإنزال الشرائع وإنزال القوانين وتشريع القوانين وتشريع الأوامر والنواهي، لأنه سوف تبقى بلا معنى. ما هو معنى أنه يؤكد على الحسن وعلى القبيح، على الإتيان بالحسن وعلى ترك القبيح، ويرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين ويرسل الشرائع معهم، ثم بعد ذلك الظالم والمجرم يفلت من العقاب في هذه الدنيا، والمحسن المضطهد صاحب الخير أيضا لا يحصل الثواب في هذه النشأة. فلا بد أن يكون هناك يوم يجازى فيه المحسن على إحسانه ويجازى فيه المسيء على إساءته. هذه هي النتيجة الأولى أو الثمرة الأولى التي تترتب على الإيمان بالعدل الإلهي. النتيجة الثانية، طبعا واضح جدا، هذه الثمرة ثمرة العدل، الثمرة الأولى للعدل، وهي وجود جزاء وعقاب. من الآثار المهمة جدا والاعتقاد بالمعاد كما هو واضح، هو أصل ثالث في أصول الأديان الإلهية. الدين الإلهي كما هو واضح يرتكز على الإيمان بثلاثة أصول، هي المبدأ أو الخالق والتوحيد والنبوة والمعاد. فالمعاد الذي هو أصل ثالث من أصل ثالث من أصول الاعتقاد في الأديان الإلهية يترتب ويستنتج من الإيمان بالعدل الإلهي. هذه النتيجة الأولى أو الأثر الأول. الأثر الثاني الذي يرتبط على الإيمان بالعدل هو أثر يرتبط بجانب التكوين، وهو الإيمان باختيار الإنسان وبحرية الإنسان. فمن الآثار المهمة على الاعتقاد بالعدل هي حرية الإنسان واختياره وإرادته في أفعاله، لأنه افتراض أن الإنسان مجبر ومضطر ومسير فيما يقوم به من أفعال صالحة وغير صالحة، هذا ظلم وجور قبيح. وتقدم أن الله سبحانه وتعالى وفق الإيمان بالعدل هو عادل لا يظلم ولا يجور ولا يفعل القبيح. وبالتالي الإيمان بالعدل الإلهي الذي ينتج ماذا؟ ينتج اختيار الإنسان وحرية الإنسان ورفض الجبر، هذا من جهة. ومن جهة ثانية الإيمان بالتوحيد الأفعالي وسلطان الله سبحانه وتعالى على كل ما خلقه وعلى كل عالم الإمكان، هذا الإيمان باختيار الإنسان من جهة الذي هو ناتج عن العدل الإلهي، والإيمان بالتوحيد الأفعالي وأن الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن سلطانه شيء سبحانه وتعالى، هذا يدعو إلى تقديم مقاربة، إلى تقديم موائمة تحافظ على هاتين المسألتين، تحافظ على هذين الأصلين. الأصل الأول اختيار الإنسان وحرية الإنسان وإرادة الإنسان الذي هو نتيجة للإيمان بالعدل الإلهي، وكذلك الاحتفاظ والمحافظة على أصل التوحيد الأفعالي. فيجب بالتالي تقديم موائمة، تقديم مقاربة، تقديم نظرية أو تنظير يحافظ على هذين الأصلين، اختيار الإنسان وحريته من جهة والتوحيد الأفعالي من جهة ثانية. وهذا المعنى كما هو واضح عضي بالباحث بشكل موسع ومعمق ومشبع في الدراسات الفلسفية والدراسات الكلامية، وعرف في مدرسة أهل البيت عليهم السلام بقاعدة أنه لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. فمن خلال الأمر بين الأمرين، الاعتقاد بالأمر بين الأمرين، من جهة يرفض الجبر ويرفض التفويض وإخراج الله إخراج فعل الإنسان عن سلطان الله سبحانه وتعالى، ومن جهة ثانية الأمر بين الأمرين تحافظ على مسألة التوحيد الأفعالي. واضح جدا هذه مسألة اختيار الإنسان وحرية الإنسان التي تترتب كنتيجة مهمة ومباشرة على الاعتقاد بالعدل. هذه المسألة ترتبط بمسألة التكليف، تكاليف والأوامر والنواهي، وتوجيه الخطاب إلى الإنسان، وتحمل الإنسان المسؤولية، وإلزامه بأفعاله وما يجر منه، والمؤاخذة عليها، والثواب والعقاب، وبالتالي الهداية والضلال والحسنة والسيئة. لأنه كما ذكرنا في محاضرة سابقة، من دون الإيمان بحرية الإنسان وأن الإنسان حر في أفعاله، يفعل الحسن بأفعاله ويفعل السيئة باختياره وإرادته وحريته، من دون هذا الإيمان بالاختيار، من دون الإيمان بحرية الإنسان وإرادة الإنسان الحرة، لا يبقى معنى لتوجيه الخطابات والأوامر والنواهي والتربية الأخلاقية والدينية، ولا معنى للمؤاخذة، ولا معنى للإلزام، ولا معنى للثواب والعقاب. فالاختيار هو قاعدة المسؤولية وقاعدة الإلزام وقاعدة الإثابة والمعاقبة وقاعدة الأمر والنهي. واضح هذه مسألة بحثت تفصيلا في الدراسات الفلسفية والدراسات الكلامية. إذن هذه نتيجة ثانية على الإيمان بالعدل الإلهي، وهي الإيمان أن الإنسان حر مختار. هذه مسألة ثانية، واضح هذه المسألة مرتبطة بجانب التكوين، فالله سبحانه وتعالى في جانب إفاضة الوجود والهداية الوجودية، وفي جانب التكوين يترتب على عدله أن الإنسان حر مختار. النتيجة الثالثة التي تترتب على الإيمان بالعدل هي مسألة الشرور والنواقص في هذا العالم، يعني بعد الإيمان بالعادل وأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب ولا يظلم، وأنه لا يصدر منه سبحانه وتعالى إلا الخير وإلا الفيض وإلا الحكمة، حينئذ تنبثق إشكالية الشرور التي يواجهها الإنسان في هذا العالم، إشكالية النواقص والكوارث الطبيعية التي تحصل في نظامنا وفي عالمنا الذي نعيش فيه. فكيف بالتالي كيف يتم التوفيق والمواءمة والملائمة بين الإيمان بالعدل الإلهي وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم منه نقص، لا يظلم منه قبيح، كل ما يظلم منه هو عدل وحكمة وفي محله وفي موضعه، وأنه سبحانه وتعالى لا يفيض إلا الخير، وبين الشرور والنواقص والكوارث التي نشاهدها والتي نعيشها في هذا العالم؟ فهل هي فعلا شرور؟ هل هي فعلا نواقص؟ هل هي فعلا كوارث؟ وإذا كانت كوارث من أي ناحية هي كوارث؟ بالتالي لابد من تقديم ماذا؟ لابد من تقديم تفسير معقول لها ينسجم مع الإيمان بالعدل الإلهي. يعني نحن بعد الإيمان بالعدل الإلهي وأنه سبحانه وتعالى لا يفيض ولا يظلم منه إلا العادل وإلا الكمال وإلا الخير، قد تواجهنا إشكالية الشرور، فلا بد من تقديم تفسير معقول لها ينسجم مع إيماننا بالعدل الإلهي، لأنه كما هو واضح إشكالية الشرور تتخذها بعض الاتجاهات ذريعة لإنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى، أو للقول بوجود مبدأ آخر وخالق آخر للشرور كما قالت الثانوية وعرفنا سابقا وناقشنا هذه المسألة، أو للتشكيك في الصفات الإلهية كما اتخذته بعض المدارس الحديثة الفلسفية الحديثة التي اتخذت من إشكالية الشرور والنواقص والكوارث في هذا العالم، اتخذتها ذريعة للتشكيك في بعض الصفات الإلهية، لذلك تحتاج إلى بحث. هذا البحث الذي تبحث فيه إشكالية الشرور من جهة نتعرف فيه على حقيقة الشرور، ما هي الشرور، ما هي حقيقتها، وهل فعلا تحتاج إلى خالق، ومن جهة ثانية من خلال بحث الشرور نوائم بين وجود الشرور في نظامنا وفي عالمنا الذي نعيش فيه وبين الإيمان بالعدل الإلهي، ونتعرف هناك أنها تصطدم مع الإيمان بالعدل أو لا تصطدم مع الإيمان بالعدل، ولذلك لأهميتها أفردنا لها نقطة مستقلة نبحثها إن شاء الله تعالى في محاضرة قادمة. هذه هي المسألة الثالثة المترتبة على الاعتقاد بالعدل، وهي ترتبط أيضا بجانب التكوين. المسألة الرابعة أو الأثر الرابع والنتيجة الرابعة المترتبة على الإيمان بالعدل الإلهي هي مسألة ترتبط ببيان المسوغ والمبرر للعقاب الأخروي، وذلك أننا بعد أن آمنا أن الله سبحانه وتعالى عادل لا يجور، حكيم منزه عن اللغو والعبث، لا يظلم منه إلا الخير، لا يظلم، لا يحيف على عباده، حينئذ يطرح تساؤل يرتبط ببيان المصحح والمسوغ للعقاب الأخروي للإنسان، أنه ما هو المسوغ وما هو المصحح في وجود العقاب الأخروي للإنسان. هذه الإشكالية كثيرا ما نجدها تطرح في كلمات الباحثين المعاصرين في عند أصحاب النزعة الإنسانية، ما يعرف بالنزعة الإنسانية، كذلك عند أصحاب التوجه الربوبي الذين ينكرون النبوات وينكرون التكاليف وينكرون ارتباط الإنسان بالخالق من خلال النبوات. هذه الإشكالية المرتبطة بمسوغ ومصحح العقاب الأخروي هي في واقعها تنحل إلى إشكالين أو تنحل إلى تساؤلين. التساؤل الأول أو الإثارة الأولى أو الإشكالية الأولى هي تساؤل عن أصل وجود العقاب الأخروي، أنه لماذا يوجد عقاب أخروي من الأساس من أصل؟ هل هذا العقاب الأخروي الذي يتحدث عنه الأنبياء وتتحدث عنه الكتب الإلهية الكتب السماوية، هل هو من أجل الانتقام، من أجل التشفي، أو من أجل شيء ثالث؟ إذا كان من أجل الانتقام والتشفي، خب هذا لا ينسجم مع الإيمان أنه سبحانه وتعالى عادل حكيم منزه عن العبث، منزه عن الناقص، منزه عن الانتقام والتشفي. إذن السؤال الأول يرتبط بأصل وجود عقاب أخروي من أصل، أنه ما هو مسوغه هذا العقاب الأخروي، ما هو المسوغ لوجوده؟ هل هو من أجل التشفي، من أجل الانتقام، أو من أجل شيء ثالث؟ هذا سؤال. السؤال الثاني أو الإشكالية الثانية، يقول المستشكل هنا أننا إذا قمنا بعملية تحليل للعقوبات، هذا نظام العقوبات بما هو نظام عقلي وعقلاني، إذا قمنا بعملية تحليل لنظام العقوبات نجد أنه من اللازم وفق قانون العقوبات وفق نظام العقوبات حسب ما يدركه العقل، أنه من اللازم أن تكون العقوبة على مقدار الجرم الصادر كما وكيفا، لابد أن تكون هناك سنخية، أن تكون هناك ماذا، انسجام، أن تكون هناك مساواة بين العقوبة وبين الجرم الصادر من الإنسان من حيث الكم ومن حيث الكيف. وبالتالي وفق هذا الكلام، كل زيادة في العقوبة على مقدار الجرم الصادر هي ظلم وقبيح، هي ظلم وقبيح. فإذا سلمنا بهذا المطلب، وهو أنه في عملية العقوبات وفي نظام العقوبات لا بد أن تكون العقوبة موائمة ومنسجمة وعلى مقدار الجرم الصادر من الإنسان كما وكيفا، حينئذ كيف يتم تبرير وتوجيه مسألة العقوبة بالنار والخلود فيها للكافرين وللمجرمين؟ هذا الإنسان الذي قتل شخصا آخر، لا شك هذا جرم، هذا ماذا؟ هذا إجرام من الإنسان، وهذا ظلم من الإنسان، ولا بد من معاقبته، لكن العقوبة لابد أن تنسجم مع هذا الجرم الصادر من الإنسان كما وكيفا. وحينئذ هذا التوعد الظالم، توعد المجرم، توعد الكافر بأنه سوف يعاقب بالنار وسوف يخلد في جهنم، هذا هل ينسجم مع العقوب، مع الجرم الصادر من الإنسان أو لا؟ وفق هذا القانون الذي يدركه العقل بأنه العقوبة يجب أن تنسجم مع الجرم الصادر من الإنسان كما وكيفا، هذه تنسجم أو لا تنسجم؟ كيف يمكن تبرير هذه العقوبات التي هي توعد بالنار والخلود في النار؟ وكما ذكرت قبل قليل، هذه المسألة أو هذا الاستفهام نجده كثيرا عند أصحاب التوجه العاطفي، التوجه الإنساني، أصحاب التوجه الربوبي، دائما ما يتذرعون بهذه المسألة. ولأهميتها أيضا أفردنا لها نقطة مستقلة نبحثها في محاضرات مستقلة إن شاء الله تعالى، هذه أيضا نتيجة ثالثة أو رابعة مترتبة على الإيمان بالعدل الإلهي والاعتقاد بالعدل الإلهي. النتيجة الخامسة المرتبطة بالإيمان بالعدل الإلهي هي أنه لا عقوبة قبل البيان، لا عقوبة قبل البيان. بعد الإيمان أنه سبحانه وتعالى عادل لا يظلم ولا يجور، فهو تعالى لا يعاقب عباده من دون أن يبين لهم التكليف، فلا عقوبة قبل البيان، لأن إنزال العقوبة والمؤاخذة من دون بيان التكليف في رتبة سابقة قبيح منه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى منزه عن القبيح، لا يفعل القبيح. إذن من الآثار المهمة المترتبة على الإيمان بالعدل الإلهي أنه سبحانه وتعالى لا يعاقب قبل أن يبين، لا يؤاخذ الإنسان، لا يحاسب الإنسان، لا يعاقب الإنسان قبل أن يبين له التكليف. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بمعنى أنه ماذا؟ أنه ليس من شأننا ولا يليق بنا أن نعذب البشر، أن نعذب الإنسان قبل إرسال الرسل، وقبل بيان ماذا؟ التشريعات، وقبل بيان الأوامر والنواهي والتكاليف. فنحن لا نعذب ماذا؟ حتى نبعث رسولا. إذا بعثنا رسولا وبين الرسل للناس التكاليف والأوامر والنواهي، عند ذلك ماذا؟ يرد أو تكون العقوبة لها محل وارد، وتكون العقوبة مسوغة. أما قبل البيان فلا عقوبة قبل البيان. وهذه المسألة، مسألة أنه لا عقوبة قبل البيان، أشبعها علماء أصول الفقه في البحث وبشكل تفصيلي، وفيها تفاصيل كثيرة تترك إلى الدراسات في علم أصول الفقه. فقط هنا أردت الإشارة إلى أنه هذه من المسائل المترتبة على أنه ماذا؟ لا عقوبة قبل البيان. إذن قبل البيان لا توجد ماذا؟ لا توجد عقوبة. ليس من شأنه سبحانه وتعالى أن يعاقب، أن يعاقب قبل البيان، لأنه معاقبة الإنسان ومؤاخذة الإنسان قبل أن يبين للإنسان التكاليف، قبل أن تبين للإنسان التكاليف، وقبل إرسال الرسل والأنبياء والشرائع، هذا ظلم، وسبحانه وتعالى منزه عن الظلم وعن فعل القبيح. نعم أكو تفاصيل أنه هذا البيان، ما هي طبيعة البيان، ما هي دائرة البيان، هذا متروك إلى دراسات علم الأصول. هذه أيضا نتيجة مترتبة على الإيمان بالعدل الإلهي. أيضا من جملة النتائج المترتبة على الإيمان بالعدل الإلهي هي قبح التكليف بما لا يطاق. فمن آثار الإيمان بالعدل الإلهي وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب، وأنه سبحانه وتعالى عادل حكيم، هو ضرورة توفر القدرة في العباد للإتيان بما يتوجه إليهم من تكاليف، وأن تكليفهم وإلزامهم بما هو فوق قدرتهم، بما هو خارج عن إمكانياتهم، هذا ظلم وقبيح لا يصدر من الله سبحانه وتعالى العادل الحكيم. وهذه المسألة، مسألة أنه قبح التكليف بما لا يطاق، لأهميتها، لأنه توجد هناك توجهات فكرية عقائدية خالفت فيها وقالت بإمكان ماذا؟ التكليف بما لا يطاق. لذلك نتوقف لبحثها، نتوقف لبحثها ولرد الإشكاليات فيها. لأنه هذا القول أنه ممكن التكليف مع عدم وجود القدرة وبما لا يطاق، هذا الواقع يصور كأنه الفكر الإسلامي مخالف للمنطق ومخالف للعقل السليم، وبالتالي يتخذها بعضهم ذريعة ومادة الطعن بالفكر الإسلامي وبالعقيدة الإسلامية. العقل البديهي، العقل البديهي والوجدان السليم يحكم أو يدرك أن التكليف بما لا يطاق ممتنع وغير جائز. الآن إذا كان الآمر والناهي بشريا، إذا كان الآمر والناهي بشريا مشرعا بشريا، واضح هذا الآمر، هذا الناهي البشري، بعد أن يرى أن المأمور عاجز، أن المأمور عاجز، أنه لا يمتلك القدرة على الإتيان بالشيء لو أمره به، واضح حينئذ هذا الآمر، هذا المشرع، لا تحصل عنده إرادة جادة في ماذا؟ في الطلب وفي الأمر وفي النهي، لأنه يعلم أن هذا الشيء محال التحقق في الخارج، وإذا كان محال التحقق في الخارج فلا معنى لأن يأمر بشيء هو ماذا؟ محال ماذا؟ محال التحقق في الخارج. فإرادته إذن لا تتعلق بهذا الشيء، لا تتعلق بهذا الشيء. لما يجد هذا الآمر والناهي البشري أن الإنسان المقعد، هذا الإنسان المقعد في الخارج لا يمكنه أن يركض، لا يمكنه ماذا؟ أن يمشي، هو مقعد. حينئذ هذا الآمر والناهي يقول ماذا؟ أنه هذا في الخارج لا يمكن أن يصدر ركض منه، المشي منه، فبالتالي لا يمكن توجيه خطاب ماذا؟ وجوب المشي ووجوب الركض ماذا؟ على الإنسان المقعد، لأنه محال وقوعي بالنسبة إليه، محال بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إليه. حينئذ نفسه الآمر لا تحصل عنده إرادة جدية في طلب ماذا؟ في طلب المشي وطلب الركض ممن؟ من الإنسان المقعد. هذا واضح بالعقل السليم، بالوجدان السليم، الإنسان يدرك ماذا؟ يدرك هذه المسألة في الآمر والناهي البشري. طب أما إذا كان الآمر والناهي هو الله سبحانه وتعالى ليس بشريا، فالمسألة بعد أوضح. المسألة تكون أوضح لسببين. السبب الأول أنه التكليف بما لا يطاق قبيح عقلا، التكليف بما لا يطاق قبيح عقلا، والقبيح كما عرفنا سابقا لا يصدر من الله سبحانه وتعالى العادل الحكيم، فيستحيل عليه سبحانه وتعالى من جهة حكمته وعدله أن يكلف العباد بما لا قدرة لهم عليه ولا طاقة لهم على الإتيان به، من دون فرق بين أن يكون هذا الشيء في نفسه ماذا؟ ممتنع، في أصله هو ممتنع، أو يكون ليس ماذا في أصله ممتنعا وإنما هو ممكن، ولكن الإتيان به ماذا؟ الإتيان به ممتنع، يعني وقوعا ممتنع، كالطيران في الهواء مثلا. الطيران في الهواء، طيران في السماء، الطيران في السماء بالنسبة إلى الإنسان ليس ممكن ماذا؟ ليس ممتنعا ذاتيا بما هو هو، العقل لا يجد ماذا؟ أنه ممتنع، ممكن، لكنه ماذا؟ لكنه من الناحية الوقوعية محال، محال وقوعا. أو مثلا إدخال الجسم الكبير في الجسم الصغير بشرط أن لا يتوسع الصغير ولا يصغر الكبير، هذا ليس فقط ممتنع وقوعا، ممتنع ذاتا، مع بقاء الصغير، مع بقاء الصغير على صغره، وبقاء الكبير على كبره، وطلب إدخال ماذا؟ وإدخال الكبير على كبره في الصغير على صغره، هذا ممتنع ماذا؟ ممتنع ذاتا، ليس فقط ممتنع وقوعا. الله سبحانه وتعالى لا يكلف العباد بما لا طاقة ولا قدرة لهم على الإتيان به، أسأما لأنه ممتنع ذاتا أو هو ماذا؟ ممتنع، ممتنع وقوعا، فهو قبيح منه سبحانه وتعالى. مثل هذا التكليف لا يصدر من الله سبحانه وتعالى لأنه ماذا؟ لأنه قبيح وعبث، وبالتالي الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح، لا يفعل العبث لحكمته ولعدله سبحانه وتعالى، وأيضا لا معنى لطلبه ولا معنى للعقوبة عليه، لأن العقوبة على تكليف أو على أمر هو غير مقدور للإنسان ولا طاقة للإنسان على الإتيان به أمر قبيح هو الآخر. هذا السبب الأول. السبب الثاني، نحن إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجد هناك آيات شريفة طرحت في أنه سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان إلا وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالسبب الأول هو سبب عقلي مرتبط ببحث ماذا؟ ببحث العدل والقبح. السبب الثاني هو أنه توجد نصوص شريفة في القرآن الكريم تصرح أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ لا يكلف الإنسان إلا ماذا؟ إلا بما يسعه، إلا بما له قدرة عليه. فالمسألة واضحة في جانبه سبحانه وتعالى عقلا وقرآنا، لكن مع ذلك بعض التوجهات الفكرية جوزت التكليف بما لا يطاق، جوزت التكليف بما لا يطاق، تمسكا منهم بظاهر بعض الآيات القرآنية التي فهموها بشكل غير سليم وغير دقيق. لذلك هنا نستعرض بعض النماذج من هذه الآيات الشريفة مع مناقشة استدلال هؤلاء الذين قالوا بإمكان التكليف بغير المقدور. الآية الأولى هي قوله تعالى أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هنا صاحب القول بأن الله سبحانه وتعالى يكلف بما لا يطاق يقول أن هؤلاء قد أمروا أن يسمعوا الحق، وتم توجيه تكليف إليهم بماذا؟ بأنهم يسمعوا الحق، والحال أنهم كما تقول الآية ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. فبما أنه قد توجه إليهم تكليف وهو أن يستمعوا إلى الحق وأن يستمعوا إلى دعوة الأنبياء عليهم السلام، وبنفس الوقت هم كما يقول القرآن الكريم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، فهذا يدل على جواز التكليف بما لا يطاق. هذا يدل على جواز التكليف بما لا يطاق. لكن واضح جدا هذا الاستدلال استدلال غير صحيح، استدلال غير دقيق، لأنه هذه الجملة ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، هذه الجملة هي في مقام التعليل لعصيانهم وكفرهم. فهم هكذا تقول الآية، هم لم يكفروا ولم يعصوا أوامر الله سبحانه وتعالى إلا لأنهم ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا ويبصروا آيات الله سبحانه وتعالى حتى يؤمنوا بها، لأنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون هم ماذا؟ لم يؤمنوا بآيات الله سبحانه وتعالى، فعصوا الله سبحانه وتعالى وعصوا آياته وكفروا بآياته، لأنهم ماذا؟ لم يكونوا يستطيعون السمع ولم يكونوا يبصرون. لكن السؤال الأساس أنه هذه عدم استطاعتهم السمع وعدم استطاعتهم البصر، هذه عدم استطاعتهم السمع وعدم استطاعتهم البصر ليس بمعنى أنهم لم تكن عندهم القدرة على السمع وعلى البصر منذ البداية، منذ بداية الأمر ومنذ بداية النهي. لا، الآية لا تقول أنهم ما كانوا من الأساس منذ بداية الأمر والنهي لا يمتلكون سمعا ولا يمتلكون بصرا، لا يمتلكون القدرة على السمع والبصر، وإنما الآية تقول هذه عدم استطاعتهم السمع وعدم استطاعتهم البصر بسبب ماذا؟ أنهم حرموا أنفسهم من هذه النعم من خلال الذنوب، فصاروا بسبب الذنوب أصحاب قلوب لا يفقهون بها، وأعين لا يبصرون بها، وآذان لا يسمعون بها، فصاروا كالأنعام بل أضل كما في آية أخرى. هذه عدم الاستطاعة هنا عدم استطاعة السمع وعدم استطاعة البصر نتيجة، لا أنه من الأساس لم يكن عندهم قدرة على السماع وعلى الإبصار، لا، هي نتيجة ناشئة من ناشئة من تماديهم في الظلم وفي الكفر وفي الغي، فأحاطت الذنوب بهم وبأبصارهم وبأعينهم، فكانوا لا يستطيعون السمع وما كانوا ماذا؟ يبصرون. ذلك القرآن الكريم يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذه أزاغ الله قلوبهم ليس ابتداء حتى نقول أنه بعد ذلك وجه إليهم التكاليف، لا، هو بالأساس لديهم القدرة، يستطيعون السمع يستطيعون البصر، وتوجهت إليهم التكاليف والأوامر والنواهي بناء على وجود القدرة على السمع وعلى الإبصار عندهم، ولكن ماذا؟ لأنهم كفروا وتمادوا في الغي وفي الطغيان أزاغ الله قلوبهم، ختم على سمعهم وعلى أبصارهم، فهذا الختم وهذا إزاغة القلوب نتيجة ماذا؟ نتيجة لسلوكهم، نتيجة لذنوبهم، نتيجة لطغيانهم ولكفرهم بأنعم الله سبحانه وتعالى. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب ماذا؟ في أصحاب السعير. هنا امتناع السمع وامتناع البصر بسبب اختيارهم الغي والطغيان والذنوب والكفر بأنعم الله سبحانه وتعالى. واضح جدا كما ذكروا في البحث الفلسفي وفي البحث العقلي بشكل عام أن الامتناع بالاختيار لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الاختيار. فإذن هذه الآية ليست بصدد بيان المعنى الذي تكلم عنه صاحب القول أن الله يكلف بغير المقدور، لا، الآية تقول أننا ماذا؟ أنهم هؤلاء كفروا وهؤلاء سوف يضاعف لهم العذاب، ماذا؟ سبب ماذا؟ أنهم لم يستطيعوا السمع ولم يكونوا يبصرون بسبب أنهم اختاروا ماذا؟ عدم السمع وعدم البصر بذنوبهم وبطغيانهم وبانقلابهم على آيات الله سبحانه وتعالى. هذا نموذج. النموذج الثاني قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنا صاحب القول الذي يقول بإمكان التكليف بغير المقدور يستدل بهذه الآية ويقول أنه سبحانه وتعالى قد كلف الملائكة، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قد كلف الملائكة بالإنباء، بإنبائه ماذا؟ بالأسماء، أنبئوني بأسماء هؤلاء، مع أنهم لم يكونوا عالمين بها. هذه قدرة الإنباء بسبب العلم كانوا فاقدين لها، ومع ذلك طلب منهم ماذا؟ طلب منهم الإنباء. فهذا دليل على أنه سبحانه وتعالى يكلف بغير المقدور. الإنباء بالنسبة إلى الملائكة غير مقدور لأنهم غير عالمين من الأساس، فكيف يطلب منهم أن ينبئوه بالأسماء؟ فطلبه منهم أن ينبئوه بالأسماء مع عدم علمهم بالأسماء كاشف عن أنه سبحانه وتعالى ماذا؟ يكلف بغير المقدور، يكلف بغير المستطاع. لكن من الواضح جدا أن هذا الأمر هنا أنبئوني هو للتعجيز، كما ذكروا هذا الأمر هنا ماذا؟ للتعجيز وليس للتكليف والبعث نحو ماذا؟ نحو الإنشاء الحقيقي. صحيح في بحث الدلالة صيغة الأمر لها معنى واحد وهو ماذا؟ إنشاء البعث والتحريك نحو الشيء، هذا معنى صيغة الأمر أنها ماذا؟ إنشاء لبعث وتحريك نحو الشيء. لكن الغايات في البعث والتحريك أو الغايات في صيغة الأمر تختلف بحسب اختلاف المقامات. تارة تكون الغاية من إنشاء الأمر ومن صيغة الأمر هي بعث المكلف نحو الفعل، تكون الغاية من الأمر وماذا؟ بعث المكلف نحو الفعل وتحريك المكلف نحو الفعل، وهذا هو ماذا؟ هو الأمر الحقيقي الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، كما في أقم الصلاة، هذا صيغة أمر، فعل أمر. الغاية هنا ماذا؟ أقم الصلاة، تحريك المكلف وبعث المكلف نحو ماذا؟ نحو الإتيان بالصلاة خارجا، فهذا أمر حقيقي ويترتب عليه أنه من أطاع، من تحرك وأطاع يثاب على ذلك، ومن عصى فإنه يعاقب على ذلك. وهذا التكليف الحقيقي، هذا الأمر الحقيقي هو الذي يشرط فيه قدرة المكلف واستطاعة المكلف، فلا أمر حقيقي، لا توجيه خطاب، لا تكليف حقيقي من دون وجود قدرة، وجود استطاعة عند المكلف. لكن في أحيان أخرى تكون الغاية ليست هي ماذا؟ ليس هي البعث والتحريك نحو إيجاد الفعل في الخارج، وبالتالي لا يطلق على الأمر في هذه الموارد أنها تكليف حقيقي جدي، كما هو الحال في التعجيز في هذه الآية تحديدا، أو كما هو الحال في التسخير: كونوا قردة خاسئين. يعني شنو؟ طلب منهم أن يكونوا قردة خاسئين في صيغة أمر، كونوا صيغة أمر، المعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى طلب منهم أن يكونوا قردة، واضح غير معقول هذا، كيف يطلب منهم أن يكونوا قردة وليس باستطاعتهم أن يكونوا قردة؟ هذا تسخير هنا، الأمر هنا ماذا؟ الغاية منه التسخير، هذا واضح جدا لمن يفهم الكلام العربي ويفهم اللغة العربية. في الآية تعجيز، صحيح أنبئوني صيغة أمر، وصيغة الأمر بحسب اللغة شبيهة لها معنى واحد وهو إنشاء البعث والتحريك، لكن الغاية مختلفة، الغاية مختلفة. إذا اختلفت الآية سوف يختلف ماذا؟ هذا الإنشاء، تختلف صيغة الأمر، مرة يكون طلب بها حقيقي ومرة يكون فيها ماذا؟ تعجيز، وفي محل المقام في الآية الكريمة أنبئوني بأسماء هؤلاء، هذا تعجيز لإظهار عجز ماذا؟ عجز الملائكة. وهكذا الحال في سائر الآيات الأخرى التي استدل بها صاحب كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، كلها آيات أجنبية عن محل البحث، كلها آيات لا ترتبط بمسألة أن الله سبحانه وتعالى يكلف بغير المستطاع وبغير المقدور. على كل حال، التكليف بما لا يطاق أمر يأباه العقل، مما يأباه العقل، تنكره الفطرة السليمة والوجدان السليم للإنسان. كذلك الآيات الشريفة، هناك آيات صريحة واضحة تؤكد على أن الله سبحانه ماذا وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وبالتالي فالعقل هنا حاكم، وصريح الآيات الأخرى حاكم، والعدل الإلهي حاكم. وهذه الآيات التي استعرضناها الآن وأمثالها من الآيات التي تمسك بها الأشعري وغير الأشعري للقول بإمكان التكليف بغير المقدور، هذه الآيات يجب أن تفهم بشكل سليم وفق صياغات اللغة العربية، ووفق الإيمان بالعدل الإلهي، ووفق العقل السليم. وبالتالي مع تعطيل العقل والجمود على ظاهر النص والجمود على ظاهر الألفاظ من دون قاعدة واضحة في الاحتكام إليها، واضح هذا الإنسان لا يتوقع منه إلا مثل هذه الآراء المستهجنة المخالفة للوجدان السليم والفطرة السليمة ولا تنسجم مع العدل الإلهي، وبالتالي هي لا تعكس تدين الإنسان بقدر ما تعكس ضيق الأفق عند الإنسان، وبتكون النتيجة أنه الله سبحانه وتعالى لا يكلف بغير المقدور، يستحيل عقلا ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يكلف بغير المقدور، وأنه يعاقب الإنسان على أمر غير مقدور. هذا تمام الكلام في نقطة آثار والنتائج الاعتقادي بالعادل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام جميعا. قل ما نراه من ظلم في العالم في اليمن لا يخالف العدل الإلهي فيؤثر على عالم الآخرة. السؤال مهم، إن شاء الله سوف في المحاضرة الخاصة بمسألة الشرور سوف نتعرض إلى هذه المسألة. هناك سوف نقسم إلى شرور طبيعية وشرور إنسانية، شر ينقسم إلى قسمين، شر طبيعي وشر إنساني. لما نتعرض إلى الشر الإنساني سوف نجيب عن هذا السؤال بالتحديد. ما هو ردكم على من يرى أن المعاد مبرر للدين؟ يعني السؤال غير واضح، كيف أن المعاد مبرر للدين؟ هو المعاد من جملة الاعتقادات الأساسية في منظومة الأديان الإلهية. الأديان الإلهية أو الدين الإلهي بعبارة أصح، دين إلهي واحد وشرائع متعددة. الدين الإلهي يقوم على ثلاثة اعتقادات أساسية، هي التوحيد والنبوة والعدل، أو المبدأ والنبوة والعدل، عفوا والمعاد. والإيمان بالمعاد، الإيمان بالمعاد أصل ثالث من أصول ثلاثة في الدين الإلهي. وعرفنا قبل قليل بالمحاضرة أنه الإيمان بالمعاد من الآثار المترتبة على الإيمان بالعدل الإلهي. فكيف يعني السؤال غير واضح، كيف أن المعاد مبرر للدين؟ الآن إحنا حتى نجد حتى في الفلسفات المعاصرة مثلا عند عمانوئيل كانط ليس مؤمنا بالأديان بهذا المعنى الذي نؤمن به نحن، وهو بالأصل عنده إشكال على براهين وجود الله، ولا يعتقد بوجود الله وفق هذه البراهين، وإنما يعتقد بوجود الله من ناحية العقل العمل، ومع ذلك يؤمن بخلود النفس ويطرح برهانا على خلود النفس مقارب للبرهان الذي طرحناه الآن، أنه هذا العالم فيه ظلم وفيه نواقص، وأنه الإنسان الخير لا يحصل الثواب على خيره، والشرير لا يأخذ العقوبة، بالتالي لابد أن نؤمن بخلود النفس، يعني بين قوسين بالمعاد وعالم آخر، حتى ماذا؟ حتى تتصحح القوانين الأخلاقية. ومن دون الإيمان بالمعاد وبخلود النفس لا تتصحح القوانين الأخلاقية وتنتفي الفائدة منها. المعاد نتيجة مترتبة على الإيمان. ماذا؟ على الإيمان بالحكمة والعدل الإلهي. مترتبة. أنا بالأساس الإنسان يؤمن بالدين ويؤمن بالله سبحانه وتعالى، واضح، ليس من خلال المعاد. الإنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى وفق الأدلة العقلية البرهانية المتقدمة، يؤمن إما من خلال الدليل البرهاني العقلي، وإما من خلال النزوع الفطري الذي أيضا بعد ذلك يفلسف من خلال الدليل العقلي. وكذلك يؤمن بالنبوات وبالأنبياء على أساس المعاجز وتشكيل أقيسة منطقية، أنه المعجزة ليست مجرد عن القياس المنطقي. إنسان يؤمن بالمعجزة لأنه توجد هناك قواعد فطرية، قواعد عقلية مرتكزة في ذهنه، على أساسها يحلل المعجزة ويؤمن بالمعجزة. بالتالي الإيمان بالدين، الإيمان بالتوحيد، الإيمان بالنبوة، الإيمان بالشرائع قائم على أساس بحثي، على أساس فكري، على أساس عقلي. ومن خلال البحث في صفات الله سبحانه وتعالى التي من جملتها صفة العدل، نصل إلى نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه لا بد أن يكون هناك معاد وعالم آخر. الذي ظلم أكثر من مرة كيف يعاقب؟ هل يتكرر عليه العقاب في الآخرة؟ إن شاء الله أيضا سوف نعالج هذا السؤال في محاضرة خاصة إن شاء الله، عندما نتحدث عن مسوغ العقاب الأخروي، مصحح العقاب الأخروي. هناك سوف نتكلم عن حقيقة العقاب الأخروي، شنو طبيعة العقاب الأخروي، شنو ارتباطه بفعل الإنسان، حتى نعرف عند ذلك أنه شنو معنى أنه يتكرر أو لا يتكرر. أي حصل فائدة الدين فيما بعد الحياة الدنيا؟ هذا مرتبط برؤية للدين، شنو طبيعة الدين. الذي يؤمن أنه الدين هو عبارة عن سلوك شخصي، حالة فردية شخصية بين الإنسان وبين خالقه، واضح، هذا سوف يحصل فائدة الدين في الآخرة، كما هو الحال في المسيحية الموجودة التي اهتمت بآخرة الإنسان وتركت الإنسان في حياته لما يريده هو. أما الذي يؤمن لا، أنه الدين هو خطة الله سبحانه وتعالى لإدارة شأن الحياة، وأنه هذه الحياة في واقعها ليست منفكة وليست منفصلة عن المبدأ، عن الخالق، وعن ما يريده وعن ما لا يريده، وأنه بما أنه هذه الدنيا مقدمة للآخرة، وأنه الإنسان يزرع هنا فيحصد هناك، بالتالي يجب أن تكون حياته منسجمة مع آخرته. فالذي يؤمن أنه الدين منظومة متكاملة فيها الجانب الاجتماعي وفيها الجانب الفردي وفيها العبادات وفيها المعاملات وفيها وفيها وفيها، كيف تنفصل حياته عن آخرته؟ نعم، هل الاعتقاد بالعدل يلزم أن يكون الإنسان مؤمنا بأن العدل الإلهي بالدنيا؟ طبعا، واضح، العدل الإلهي أوسع من الدنيا والآخرة. ذكرنا أنه العدل الإلهي تارة يرتبط بجانب التشريع وتارة يرتبط بجانب التكوين. بجانب التشريع، في تشريعاته سبحانه وتعالى تشريعات عادلة، ليس فيها قبيح، ليس فيها ظلم، ليس فيها حيف، ليس فيها تكليف غير مقدور، ليس عليها عقوبة قبل البيان وقبل إعلام الإنسان وقبل إرسال الرسالات، ارتبط بجانب التشريع. في جانب التكوين، أن الإنسان حر مختار، هذا عدل في الدنيا. في الدنيا الإنسان حر مختار، هذا عدل منه سبحانه وتعالى، وهو مرتبط بجانب التكوين، في إفاضة الكمال، في الإفاضات الوجودية، في سائر الجوانب الأخرى المرتبطة بجانب الوجود والإفاضة والتكوين، هذا أيضا عدل. فالعدل ليس فقط أنه عندما نقول أن الله عادل أنه في الآخرة سوف يعاقب وسوف يثيب على أساس العدل، هذا مصداق المصادق العدل. العدل أوسع، ماذا؟ أوسع من الدنيا ومن الآخرة، العدل في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا من مقتضيات عدله سبحانه وتعالى أنه يأتي يوم تظهر فيه حصيلة أتعاب الأنبياء عليهم السلام وجهود الأنبياء، وينتصر للخط الإلهي في هذه الحياة، ينتصف للمظلومين، ينتصف للقيم التي ذبح الأنبياء من أجلها ونشروا بالمناشير من أجلها. هل الاستمرار على الذنب وتكراره مع وجود التوبة بعد كل مرة يبقى أثره على الآخرة ويؤخذ به الله بعدله؟ هذا بعد هذه تفصيلات. عادة البحث في العدل والبحث في صفة العدل وما يترتب عليها من آثار بحث في الكبريات، في القواعد الكلية. هذه التفاصيل يجب أن تؤخذ من الدين، أنه ماذا يقول القرآن الكريم في هذا المجال، أنه الإنسان الذي يذنب ويتوب ثم يذنب ويتوب هذا يعاقب فقط في البرزخ، عاقب حتى في الآخرة أو لا، أنه بما أنه يذنب ويتوب يذنب ويتوب الله تعالى يعاقبه في الدنيا ثم يذهب إلى الآخرة وهو نقي الثوب. هذه تفاصيل لا يستطيع العقل بما هو عقل ماذا أن يتوصل إليها، إنما العقل يتوصل إلى الخطوط العامة للكبريات إلى الكليات، والتفاصيل تؤخذ من القرآن الكريم ومن النصوص الصحيحة المعتبرة من السنة الشريفة. صلى الله على سيدنا محمد وآله.